الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقد تم الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة، وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثير كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته الله وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يشير هنا إلى كلام الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون أكثرها، يثبتون الصفات المعنوية وهي الإرادة والكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة. فيقول رحمه الله بأنك إذا تثبت هذه، مع أن المخلوق يوصف بها ولم يستلزم ذلك التشبيه، فكذلك يقال فيما نفيته أثبته ولا يستلزم التشبيه. فهذا فيه رد على الأشاعرة، وهم كلهم متناقضون، والأشاعرة من أكثر هؤلاء تناقضا، لأنهم يثبتون بعض الصفات ويتأولون بعض، فيثبتون الإرادة والكلام مع أن المخلوق يوصف بإرادة والكلام، ومع ذلك فهم يقولون بأن الإرادة في حق الله جل وعلا لا تستلزم أن تماثل إرادة المخلوق. فنقول كذلك يقول في الرضا والغضب ونحو ذلك من الصفات أن نثبتها مع قطع مشابهة مع المخلوق. نعم.
قال رحمه الله: قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له: فأنت تثبت له الأسماء.
طبعا هنا يريد بالمعتزلة، أنتقل منهم إلى المعتزلة الذين ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، هكذا يعني ذكر الطائفة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. نعم. لا هو هكذا يعني يأتي بشبهة كل واحد منهم، يأتي من يثبت على الصفات يقول يلزمك في ما نفيت نظير ما أثبت، وهنا يلزمك في ما أثبت من الأسماء نظير ما نفيت من الصفات، وهكذا. نعم.
قال: فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل الحي العليم القدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب منها
ما يثبت للرب من
هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفات نظير قولك في مسمى أسمائه.
نعم، المعتزلة لا يثبتون الصفات، وذلك يقول: هم عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، ويثبتون ثلاثة صفات فقط، وهي العلم والقدرة والحياة، ولا يثبتونها الصفات، وإنما يجعلون الذات ذات قادرة، يجعلون الذات ذاتا قادرة. يقول: القدرة هي ذات الله جل وعلا عليم بذاته، قدير بذاته. ما معنى قدير بذاته؟ أي أنه ليس قديرا بصفة زائدة على الذات، أي ليست القدرة والعلم والحياة صفات زائدة على الذات، وإنما هي الذات بنفسها عالمة بعلم لا، بقدرة لا، بحياة لا. لكن طبعا هذا كله غير معقول، كيف يكون ذات عالمة؟ وهل العلم هو الذات؟ إن كان العلم غير الذات دلنا العلم صفة، وإن كان هو الذات كيف يكون الذات والعلم؟ والعلم معنى، والذات شيء شاخص يرى ويشار إليه وقائم بنفسه، فهم متناقضون. لكن إذا أثبتوا الأسماء نقول كذلك إثبات الأسماء يستلزم التشبيه، إذا سمينا المخلوق سميعا والله يسمى سميع هذا يأتي التشبيه. طبعا المعتزلة الأشاعرة مع أن الأصل واحد، لكن طبعا حجة المعتزلة قالوا أن الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام، علتهم أن الأعراض أن الصفات عرض، والعرض هو الذي يزول ولا يقوم بنفسه، فإن الأشياء إما أن تكون ذاتا قائمة بنفسها أو معاني، فهذه معاني يسمونها أعراض. يقول العلم عرض والسمع عرض والبصر عرض، لأنها لا تقوم بنفسها، تقوم بغيرها. قال والعرض وكل ما قام به العرض فهو جسم، والأجسام متماثلة، والله جل وعلا ليس بجسم. والمعتزلة والأصل واحد، لكن الأشاعرة هروبا من هذه القاعدة أن العرض لا يقوم إلا بجسم، قالوا لا نسمي صفات الله أعراضا، وإنما نقول هي صفات وليست أعراضا. فالصفات السبع التي يثبتونها قالوا هي صفات وليست أعراضا، حتى يهربوا من القاعدة التي تقول أن العرض لا يقوم إلا بجسم، وكل منهم يتلاعب. نعم.
قال وأنا لو أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجهة.
وهذا قول الجهمية. الجهمية لا تثبت الأسماء الحسنى، فالله جل وعلا ليس بسميع، أي ليس من اسمه السميع. وقالوا فيما يطلق على الله من السميع قالوا هي مجاز. قال نعم، سمي بالسميع مجازا لا حقيقة، وأما حقيقة فلا يسمى الله، ليس من أسمائه السميع ولا البصير ولا العليم ولا الحكيم. وهؤلاء يعني أشد غلوا، لأنهم نفوا الأسماء والصفات. نعم.
وهي أسماء لبعض منتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتسلسلة، قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه وليس ماثلا له، فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواحد.
نعم، طبعا خير له أيضا أنت تثبت ذاتا لله تبارك وتعالى، وأنه موجود قائم بنفسه، والمخلوق كذلك موجود قائم بنفسه، فهذا يستلزم التشبيه. نعم.
قيل له معلوم صريح العقل أن الموجود،
فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب، بعد هذا الذي ينكر وجود الرب. نعم، هؤلاء هم ما يسمون بالدهرية. نعم.
قيل له معلوم صريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سوى، وإما غني عن ما سوى.
هذه الأشياء تقبل قسمة، الموجود إما أن يكون موجودا بنفسه وإما أن يكون موجودا بغيره، والموجود بنفسه هو الذي لم يزل موجودا وهو يسمى بواجب الوجود. ما معنى واجب الوجود؟ أنه لا يقبل العدم ولم يوجده غيره، بل هو لم يزل موجودا. وأما القسم الثاني أو النوع الثاني فهو ممكن الوجود، الذي وجوده ممكن، وهو كل مخلوق، كان عدما فخلقه الله وإن شاء أفناه، إن شاء أفناه، فهو ملحوق بالعدم، مسبوق بالعدم، ملحوق بالفناء إن شاء. ولذلك حتى بقاء النعيم الجنة، بقاء نعيم الجنة أو بقاء أهل الجنة فهذا بإرادة الله، وذلك يسمى أنه إيش؟ ممكن الوجود. فإذا كان الوجود ينقسم إلى واجب ووجود الله، وممكن ووجود المخلوق، وإلى غني عما سواه، وإلى فقير إلى غيره، فهذه كلها تقبل القسمة. طيب لو قال لك قائل موجود على وزن ماذا؟ مفعول. موجود على وزن إيش؟ مفعول. تقول مقتول على وزن إيش؟ مفعول. مقتول من قتله غيره، مربوب من ربه غيره، مطرود من طرده غيره. وهل يصح أن يقال عن الله أنه موجود أي أوجده غيره؟ لو قال فقائل لا يصح أن يقال في حق الله أنه موجود، لأن موجود معنى مفعول، أي فعل فيه غيره، أي أوجده غيره. وهذا قد أوردها بعض علماء الكويت القدماء، لكن هل هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ يجوز أن يقول عن الله أنه موجود؟ طيب ما تجيب، ما هو جوابك عن قوله موجود أي أوجده غيره؟ كيف يكون موجود وقد أوجده غيره وهو واجب الوجود؟ كيف نقول موجود ليس معنى أوجده غيره، بل بمعنى يجده من أراده. وذكر ذلك شيخ الإسلام، وأن موجود لا يراد بها أوجده غيره، وإن موجود أي يجده من أراده، فإن الله موجود وهو موجود تبارك وتعالى، وليس المراد به من أوجده غيره. نعم.
وقال
غير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه. إذا كان الله واجبا بنفسه لم يوجده غيره، بل هو الموجد لكل شيء، والمخلوق وكل المخلوقات ممكنة الوجود واجبة بغيرها، فمعلوم أن غير الواجب بنفسه وهو الموجود بغيره لا يكون إلا بوجود الواجب بنفسه، المخلوق لا يوجد إلا بوجود الخالق. نعم.
والحادث لا يكون إلا بقديم،
أي الحادث المخلوق هو حادث، أي أنه كان عدما فأحدثه الله، فهو جديد حادث. ولا يكون الحادث إلا بقديم، أي إلا بمن أوجده وخلقه وسواه، ولا بد أن يكون الخالق قديما لم يوجده غيره. إذا لو كان موجودا بغيره أو وجده غيره لا نحتاج إلى من يوجده. نعم.
والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه، فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم الحسي والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه.
نعم. الآن وجود موجودات موجودة، الناس كانوا عدما فوجدهم الله، والمطر يخلقه الله، والسحاب يخلقه الله، والآدميون يخلقهم الله، وهكذا يخلق الله هذه الموجودات التي لا نزال نشاهد إيش وجودها، كانت عدما فأوجدها الله، كانت عدما فوجدها الله، فهذه تشاهد، فيعلم أن هذه أمور حادثة وأنا لم توجد نفسها وهي مفتقرة إلى غيرها. إذا لو كانت مغنية بنفسها لكانت موجودة، فهي حادثة بعد أن لم تكن ممكنة الوجود لا واجبة الوجود، فدل على أنه على أن ثمة موجد لها وخالق لها، وثمة من تفتقر إليه في وجودها، فاقتضى ذلك أن يكون في الوجود وجودان، وجود واجب، وجود الواجب ووجود إيش الممكن. نعم.
قال رحمه الله: فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا.
نعم. وجود المخلوق له وجود حقيقي ولا مجازي؟ ها؟ حقيقي. وجود المخلوق حقيقي وليس مجازا، وهذه الموجودات كلها حقيقية، لكن وجودها ممكن، ولا يمكن وجود هذا الموجودات الممكنة إلا بوجود واجب الوجود، إذ لا يمكن يكون الموجد لها من أوجده غيره، لأن نحن نرى الأشياء تحدث وهي ممكنة الوجود، لا بد أن يكون من أوجدها لا بد أن يكون واجب الوجود قديما بنفسه أولا، إذ لا يمكن أنها تنشأ عن عن مخلوق، لأن المخلوق يقتضي أن يكون ثمة من خلقه وذاك ثمة من خلقه، والمعنى التسلسل باطل، ويعلم بداهة العقول بطلان التسلسل، أن ما من مخلوق إلا قد خلقه غيره، والتسلسل في الآثار والتسلسل في الفاعلين، أما التسلسل الباطل فهو التسلسل في الفاعلين، وأما التسلسل في الآثار فهذا حق. ما معنى التسلسل في الآثار؟ ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وما من مخلوق إلا وقبله إيش مخلوق، وما من موجود إلا وبعده موجود، إلى ما لا نهاية. فتسلسل ماذا؟ في الآثار. وإذا كان نعيم الجنة ينفد ولا ما ينفد؟ لا ينفد. ما من نعيم ولا يخلفه نعيم، ما من نعيم ولا يخلفه نعيم، وما من موجود إلا وقبله موجود، وذلك كل موجود كان مسبوقا بالعدم، وذلك كل موجود بداية، ما من موجود إلا وله بداية، لكن جنس الوجود وجنس الخلق ليس له بداية. جنس الخلق بمعنى أن إيش؟ يعني يكون الله يخلق، والله ما من شيء خلق الله إلا وقد خلق قبله، فما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، لكن كل مخلوق معين فإن له إيش مبتدأ، بدأه الله، السماوات الأرض كل ما خلق الله بداية، لكن جنس الخلق لم يزل إيش بلا بداية، لأنه إيش فعل الله، ولم يزل الله عز وجل فعالا. كما أن التسلسل في المستقبل، هذا في الماضي كذلك في المستقبل، ما من موجود إلا إيش بعده موجود، وأقرب ذلك نعيم الجنة تأكل فيخلف إيش النعيم، فالنعيم نفسه يذهب تأكل تفاح في الجنة تذهب، ثم يخلف الله إيش غيره. فجنس النعيم لم يزل أو لا يزال، أما آحاد النعيم فتفنى. كذلك نقول جنس المخلوقات لم يزل وكذلك إيش لا يزال. فهذا التسلسل في الآثار حق، وأما التسلسل في الفاعلين وفي المؤثرين فهذا باطل، معنى أنه ما من مخلوق إلا وقد خلقه غيره، وكل مخلوق قد خلقه غيره ما يمكن. لماذا؟ لأن هذا يقتضي عدم وجود شيء، ونحن نشاهد الأشياء موجودة، كيف ذلك؟ إذا قلنا بأنه ما من مخلوق إلا خلقه غيره، فالمخلوق قد خلقه غيره، وهذا مخلوق قد خلقه غيره، وذاك المخلوق قد خلقه غيره، ومعلوم أن كل إذا ثبتنا أنه مخلوق معنى ذلك إيش؟ أن وجوده ممكن ولا واجب؟ ممكن، وكان عدما. فإذا ما من مخلوق إلا خلقه غيره إلى ما لا نهاية، معنى ذلك أنه لا ليس ثمة موجد. وإذا كان ليس ثمة موجد يقصد ذلك إيش؟ عدم الوجود أساسا. إذا ما في موجد واجب بنفسه قديم لا أول له، هو الذي أوجد الأشياء، لم يوجد شيء. وإذا كان ما من مخلوق إلا وله موجد، أما لو قلنا الله مثل ما نقول من خلق الله، هذا الله خلقه، من خلق الله؟ طيب لو قلنا أن الله خلقه غيره، طيب وذاك من خلقه؟ خلقه غيره. وذاك من خلقه؟ خلقه غيره. إلى غير أول، إلى يعني إلى ما نهاية، اقتضى ذلك ألا يوجد شيء من الموجودات. إذا كان كل مخلوق قد خلق إيش؟ كل خالق قد خلقه غيره، وذاك الخالق قد خلقه غيره، ومعلوم أن الخالق المخلوق أو قلنا أنه مخلوق معنى ذلك أنه كان عدما فأوجده غيره، ولا يمكن يكون خالقا. وكوننا نشاهد المخلوقات موجودة والعالم موجود، فإن هذا يقتضي أن ثمة موجدا لها، خالقا لها، أول ليس له بداية. ولذلك التسلسل في المؤثرين باطل، لأنه يقتضي بطلان الخلق وأنه ما يمكن أن يخلق. وذلك الله عز وجل قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ما في إلا احتمال، ما في إلا الثالث، وهو إيش؟ أن الله خلقهم. الإنسان لم يخلق نفسه ولم يوجد من غير شيء، ما يمكن يوجد شيء من غير شيء، فلا بد من موجد، وهو لم يوجد نفسه، إذا اقتضى أن يكون ثم من أوجده وهو الله. فلو قلنا بالتسلسل في المؤثرين والفاعلين والخالقين هذا يستلزم ألا يوجد شيء من المخلوقات. إذا قلنا بأن كل موجد له موجد، إذا قلنا له موجد دل عنه غير موجد أساسا، وإنما وجوده بوجود إيش؟ بإيجاد غيره. وإذا كان موجده موجودا بإيجاد غيره وذاك موجودا بإيجاد غيره، اقتضى أن لا يوجد شيء من المخلوقات قط. وهذا إيش؟ معلوم بطلانه بالمشاهدة، ونحن نشاهد الأشياء مخلوقة ومنتظمة، فاقتضى أن يكون إيش؟ الموجود لها واحدا، وأن كل ما عداه فهو مخلوق. نعم. فأشاهد أن الشيخ أثبت بأنه الوجود وجودان، وجود واجب بنفسه، وجود إيش؟ من وجوده ممكن وهو المفتقر لغيره. فإذا كان وجود المخلوق وجود الحقيقة، لكنه وجود الممكن ووجود الله جل وجود الحقيقة، ولم يقتضي إيش؟ إثبات الوجودين لهما أن إيش التماثل، كذلك إيش لا يصل إثبات الأسماء التماثل، ولا إثبات الصفات التماثل، ولا إثبات الأفعال إيش التماثل. نعم.
ومن معلوم أيضا أن أحدهما ليس ماثل الآخر في حقيقته، لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع.
هذه قاعدة مهمة انتبهوا لها. يقول من المعلوم أيضا أن أحدهما ليس ماثل الآخر في حقيقته. نقول نعم، نقول المخلوق موجود حقيقة لكن وجوده ممكن، والله موجود حقيقة لكن وجوده واجب، فالله واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، ومع ذلك إيش لم يكن أحدهما مثلا للآخر مع اشتراكهما في الوجود، إلا أن وجود الله غير إيش وجود المخلوق. يقول إذ لو كان كذلك أي متماثلين لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع. انتبه، يقول المتماثلان ولو كان أحدهما أعظم من الآخر فإنهما يتماثلان فيما يجب لهما، أي ما يجب لهذا يجب لهذا، وما يجوز لهذا يجوز على هذا، يجوز على هذا يجوز على هذا، وما يمتنع على هذا يمتنع على هذا، وهذا ممتنع. فإن الله عز وجل يجب له ما لا يجب المخلوق، ويمتنع عليه ما لا يمتنع المخلوق، وكذلك العكس، ويجوز له ما لا يجوز المخلوق، كما أن المخلوق يجوز له ما لا يجوز إيش لله. ولذلك نقول المتماثلان ولو اختلفا وتباين في قدر الصفة أو قدر الوجود أو نوع الوجود، إذا كان متماثلين في جنسه فإنه يجب لهذا ما يجب لهذا، ويمتنع على هذا ما يمتنع على هذا، ويجوز لهذا ما يجوز لهذا. ولذلك أعطيكم مثال، هل لو سمعت عبارة تقول أن سمع المخلوق من جنس سمع الخالق، لكن سمع الله أعظم، وأن علم المخلوق من جنس علم الخالق لكن علم الله أعظم، فإن علمه محيط بكل شيء، وأن قوة المخلوق من جنس قوة الخالق إلا أن قوة الله أعظم، هل هذه العبارة صواب أم خطأ؟ ما هو الخطأ فيها؟ كلمة جنس، لا نقول أن علم المخلوق من جنس علم الخالق، بل علم المخلوق جنس وعلم الخالق جنس، وإن اشتركا في معنى العلم، إذ العلم كصفة له معنى، وهذا المعنى أمر مقدر في الأذهان، أما في الوجود العيني فليس ثم إلا علم مخلوق علم الخالق، وليس هذا من جنس هذا، لأن الشيئين إذا تماثل في الجنس ولو اختلف قدرا، يعني لو قال المخلوق يسمع والله يسمع وسمعه من جنس سمع المخلوق، لكن سمع المخلوق ضعيف لا يسمع إلا ما كان قريبا، وسمع الله أعظم، نقول حتى لو قلت بأن الصفة متباينة فيهما، لكن إذا كان جنسهما واحد معنى ذلك أنه يجوز عليهما، يجوز على هذا ما يجوز على هذا، ويمتنع على هذا ما يمتنع على هذا، ويجب لهذا ما يجب لهذا. فقدر الصفة وقدر التماثل والتباين في الصفة إذا كان الجنس واحدا معنى ذلك أن الجنس يجوز عليه ما يجوز الآخر، ولكن نقول جنس الإنسان جنس يجوز على الإنسان ما يجوز الآخر، لأنهما إيش من جنس واحد، ولو تباين لو كان هذا مخلوق صغير تو مولود وذاك ضخم قوي الجثة لا فرق، حتى لو تباين الصفة إذا كان جنسهما واحد معنى ذلك أن كل ما يجب لهذا يجب لهذا، وما يمتنع على هذا يمتنع على هذا، وما يجوز لهذا يجوز لهذا. ومن هنا ظل هؤلاء لأنهم قالوا أنه إذا أثبتنا النزول كل ليل يقتضي أن يكون الله نازلا في كل وقت، إذ الثلث الليل لا إيش لا يختفي من الأرض، وإذا أثبتنا الغضب يقتضي أن يكون تنتفخ الأوداج ويحمر العين، وهذا الله عز وجل منزه عنه، وإذا أثبتنا المحبة يقتضي ذلك الميل، وإذا أثبتنا الحكمة يقتضي ذلك الغرض، وأن الله يفعل شيء لغرض والغرض هو الحاجة، فكيف الله شيء إيش لحاجة؟ نقول لو فرضنا قل هذه لوازم ماذا؟ هذه كون الحكمة تستلزم الغرض الحاجة للشيء، وكون النزول والحركة يستلزم الحدوث، وكون الغضب يستلزم فوران الدم، لنفرض أن هذا إيش للمخلوقات كلها، لكن نقول لوازم هذا الغضب يستلزم كذا، لوازم ماذا؟ لوازم جنس المخلوق، وجنس الخالق غير جنس المخلوق، وذلك لا يلزم في حق في إثبات هذه الصفات لله جل وعلا ما يلزم إيش من المخلوق. فلو كان المخلوق يلزم منه إذا نزل صار من تحته وفوقه لا يلزم هذا من نزول الله، وذلك الله ينزل وهو فوق كل شيء، لأنه لا يلزم من صفات الله ما يلزم من صفات المخلوق. وذلك لما قال أهل السنة بأن المعطلة في أصلهم إيش ممثلة، هم مثلوا فعطلوا، لأنهم لم يفهموا صفات الله إلا ما يعرفون إيش من صفات المخلوق، وجعلوا لوازم صفات المخلوق هي لوازم صفات الله، إن أثبتنا وإذا كفروا من هذا فنهوا الصفات. ومن هنا لا يصح أن تقول أن جنس أن سمع الخالق من جنس سمع المخلوق، فإن هذا من الخطأ، لأن الجنس ولو تباين، وذلك لا تظن أن سمع الله كسمعك من جنسي لكن سمع الله أعظم، لا، جنس سمع الله غير جنس سمعك أساسا، وجنس إيش قدرة الله غير جنس قدرتك، الجنس مختلف، وإن اشترك في المعنى القدرة، لأن القدرة لها معنى، والمعنى هذا أمر مقدر في الأذهان، لكن في الواقع لا يوجد إلا قدرة فلان قدرة فلان، مثل الحياة، الحياة لها معنى مقدر في الذهن، لكن في الواقع لا يوجد إلا حياة فلان وحياة فلان، في الواقع ليس هناك تماكن، إذ هذا حياته تخصه، هذا حياته تخصه، هذا علمه يخصه. أما لما نقول أن العلم بمعنى إيش، المعنى المقدر العلم يوجد في هذا في هذا، المراد به إيش؟ معنى مشترك كلي، وهو معنى مقدر في الذهن، ليس شيئا حقيقيا، ليس شيئا موجودا، جزء منه في الله وجزء منه في المخلوق. لا، ما يوجد في الأعيان وفي الوجود، كل شخص أو كل موجود له إيش؟ وجود يخصه، والله صفات تخصه. ومن هنا يقول لو تماثل، لو كان متماثلين في الوجود لوجب على حديث ما يجب الآخر، ولم تنع على حديث ما يمتنع عن آخر، ولا جاز على حديث ما جاز إيش على الآخر. ولك هذه قضية مهمة، لو فهم الإنسان تعله له إشكالات كثيرة. نعم.
صلى الله عليه وسلم أحد ما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، ولا آخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عن ما سوى والآخر فقير. فلو تماثل لازم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، واجب القدم ليس واجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود.
لو تماثل وجود الواجب مع وجود ممكن، لا، ذلك الجمع بين النقيضين، أن يكون كل واحد منهما واجبا، واجب الوجود ممكن الوجود، خالقا مخلوقا ما يمكن. نعم.
خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع قدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتفي بصريح العقل كما هو منتفي بنصوص الشرع، فعلم هذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل، والله أعلم.
نعم، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا، كما نفى الوجود قال لا أثبت الوجود لله، وما قد اتفق إيش في معنى الوجود، اتفق في المعنى ولم يتفق في جنس الوجود، لأن وجود الله واجب، وأما الوجود أما المخلوق فوجوده ممكن. ولكن من نفى هذا وقال أن هذا إيش لا يشتركان حتى في هذا المعنى، قلت ذلك إيش؟ أن يكون منفيين، وكان معطل الخالق. فإذا قال الخالق لا يوصف حتى بالوجود، ولا يقال أنه موجود، قلت ذلك إيش؟ عدمه، أن الخالق عدم. ومن جعله متماثلين، أن وجود الله كوجود مخلوق، كان مشبه. إذا من نفى القدر المشترك وهو المعنى الكل الذي يقدره الذهن، فهذا إيش؟ معطل. ومن أثبت إيش؟ التماثل في الموجود أو في الشيء الوجودي العيني، فهذا إيش؟ فهذا ممثل. نعم.
وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى اتفقا به، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه.
نعم، وإن اتفقا في مسمى ذلك أو في الصفة، نقول الله عز وجل يوصف بالعلم والمخلوق يوصف بالعلم، وليس كذلك الله جل وعلا أسماء العليم، والمخلوق يوصف إيش بالعليم وبالسميع وبالبصير، لكن علم الله مختص به كما علم المخلوق مختص به، وليس علم الله من جنس علم المخلوق، ولا وجود الله من جنس إيش وجود المخلوق، بل المخلوق وجود يخصه وعلم يخصه وقدرة تخصه، والله جل وعلا علم يخصه وجود يخصه وقدرة إيش تخصه. طيب، وليس هذا من جنس هذا، لكن معنى العلم ومعنى القدرة الذي تفهم به هذه الصفة هو معنى كلي قد اشترك فيه، فإن الله عز وجل والمخلوق اشترك في مسمى الوجود لا في عين الوجود، واشترك في مسمى العلم لا في عين العلم، واشترك في مسمى القدرة لا في عين القدرة، ومسمى القدرة مسمى العلم هذه أشياء مقدرة في الذهن، والإنسان لا يمكن تصور شيئا حتى يقدره إيش في ذهني. أما في الوجود أي في الأعيان، فليس ثمة إلا وجود الله وهو خاص به مختص به وجود المخلوق، وليس ثمة إلا علم الله وعلم المخلوق. ففي الأعيان ليس بين الله والمخلوق قدر مشترك، أي لا نقول أن ما في الوجود في الأعيان مثل العلم منه جزء في الله ومنه جزء في المخلوق، أو الوجود جزء منه في الله جزء، لا، هذا باطل. في الأعيان لا اختصاص، في الأعيان لا اشتراك، وإنما الأعيان أي الوجود الحقيقي، فهذا لا اشتراك فيه. طيب أين الاشتراك؟ الاشتراك في المعاني التي تقدرها الأذهان. فنقول العلم الذي يوصف به الله، نحن نعرف معنى العلم ونعرف عن السمع إدراك الأصوات، فصفة سمع الله معناها إدراك الصوت، وصفة سمع المخلوق معناها إيش؟ إدراك وإيش الصوت. لكن معنى أن السمع إدراك الصوت أو السمع المطلق، هذا ليس إيش أمرا موجودا، جزء منه في الله جزء منه في المخلوق، وإنما هو معنى كلي يقدر في الذهن. أما في الموجودات الأعيان فسمع الله يختص به، وسمع يختص به وليس هذا هو جنس هذا، واضح؟ ولذلك لا بد أن نفرق بين ما يقدر في الأذهان وما إيش ما هو موجود في الأعيان. وليس كل ما يقدره الذهن يوجد في العين، يعني الذهن قد يقدر أشياء كثيرة لكن في الأعيان لا يمكن توجد. في الأعيان لا يمكن توجد. قد يقدر الإنسان في وجود خالقين تقديرا ذهنيا هكذا، لكن تطبيقه في الواقع لا يمكن. قد يقدر الذهن شيئا ساكنا متحركا، لكن في الواقع هل يمكن يكون الشيء ساكن متحركا؟ ما يمكن، إما أن يكون ساكن متحركا. فالذهن قد يقدر أشياء إيش لا يمكن تكون موجودة في الواقع. ولكن نقول اتفاق الله عز وجل والمخلوقات في العلم، في السمع، في البصر، في الذات، لا يقتضي أن بينهم اشتراكا في الموجودات، أي أن الله بين خلق اشتراك فيما هو موجود في الأعيان، لا، وإنما الاشتراك ماذا؟ في المعاني الكلية والقدر المشترك الذي يقدره الأذهان. واضح؟ نعم.
رحمه الله تعالى: وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا مشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه.
نعم، مسمى العلم، شنو مسمى العلم؟ هل هو شيء موجود محسوس؟ لا، ما يوجد إلا علم فلان، علم فلان، علم فلان، علم الله، علم مخلوق. الوجود وجود الله، وجود مخلوق، يا وجود خالق يا وجود مخلوق. لكن مسمى الوجود أمر يقدره الذهن، وليس هو شيء إيش موجودا. نعم.
هل يمكن يعبر عن
اشتغال الشيء تقدير الذهني؟ يعبر؟
إيه، مثلا
أنك إذا عبرت صار كم نوع من التشبيه؟ لا، ما يعبر. كيف تعرف مثلا؟ أنت الآن كيف تعرف أن الله عز وجل معنى العلم الذي يوصف به الله؟
مثلا لو عرفنا شنو العلم؟
العلم معروف، كيف ما يعرف؟
لكن في التعريف، أما تأتي لقد التعريف
مثلا العلم؟ العلم إدراك المعلومات. زين؟ والبصر إدراك المرئيات وهكذا. هذا أمر، هذا معنى الشيء، معنى القدرة ما هي، معنى الصفة، معنى الرحمة، معنى النزول. طيب ما معنى اليد؟ من يقول لها جارحة؟ ما معنى كلمة جارحة؟ الآن الليل أليس له يد؟ كم الليل عندك إيش من يد؟ صح؟ والباب له يد والمخلوق له يد وهي متباينة.
لكن هل هناك تعريف يجمع هذه
كلها؟ لا، ليس هناك تعريف. كل اليد معروفة، اليد في اللغة معروفة. لو قلت يد الباب، يد الليل، كم لليل عندك من يد، يعرف العرب مع المراد. وتقول ضربت فلانا بيدي، وتقول هذا ما كسبت يداك، لا يفهم العرب أن هذا الشيء فعلته بيميني، قد يكون بكلامك. فهم يعرفون معنى اليد وأنها صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل. وأما حقيقتها بمعنى أنه كيف هي ماهيتها، فتختلف باختلاف الموصوف. فيد الليل يد معنوية، الليل ليس له يد حسية، لأن الليل هو المعنى ولا أمر حسي. الليل معنى والنهار معنى، واضح؟ فيده مضافة إليه، ولك يده من جنسه. فيد الليل هي معنى، لأن الليل مضاف إليه إيش؟ اليد هو معنى، والمخلوق له يد تليق به، ويد الباب تفعل ما لا تفعل يد المخلوق.
رحمه الله تعالى: وهذا موضوع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد.
هذا يعني هذا يقول هذا هو موضوع اضطراب هؤلاء، لأنهم ظنوا أن الاشتراك في هذه المعاني المشتركة المقدرة بالأذهان يوجب أن يكون الاشتراك موجودا في الأعيان، فقالوا أثبتنا العلم لله وهو معنى كلي، كما أن المخلوق وصف بالعلم يغث ذلك إيش؟ أن يكون في الوجود أن علم المخلوق كعلم الخالق. فظنوا أن ما يقدره الذهن من هذه المعاني الكلية والمعاني المشتركة أنها موجودة في الواقع كما هي إيش مقدرة في الأذهان. فإذا أثبتنا العلم لله والعلم مخلوق وهو أمر كلي، يغث ذلك أن يكون علم المخلوق كعلم إيش؟ كعلم الخالق. وهذا معنى قوله حيث توهمنا الاتفاق في مسمى هذه الأشياء، مسمى العلم الوجود، يوجب أن يكون الوجود والذي للرب كالوجود للعبد. فإذا قلنا الله موجود والمخلوق موجود، أغتى ذلك إيش؟ أن يكون وجود الخالق كوجود المخلوق. فظنوا أن ما يقدر في الذهن لا بد إيش؟ أن يوجد في الأعيان وفي الوجود، وهذا هو الباطل، ولكفروا من هذا ولم يفهموا أن هذا المعاني أمر يقدر في الأذهان وأنه لا اشتراك في الأعيان. إذا الاشتراك بين الله وبين خلقه ماذا؟ في الأعيان، في الموجودات، أي في الوجود نفسه، أم في الأذهان؟ في الأذهان. وأما في الأعيان فلا اشتراك بين الخالق والمخلوق، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال باشتراك اللفظ.
نعم، اشتراك اللفظ وهو أن يشترك شيئان في مسمى مع التباين في المعنى. تقول المشتري يطلق على الكوكب ويطلق على إيش؟ على المشتري. وهل المشتري سمي لأجل أن بينه معنى مشترك؟ ها؟ لا. تقول عين الماء ها؟ والعين البصرية، عين الماء الماء اللي تفور من العين، ولم تسمى عين الماء وعين البصر لأجل أن بينهم قدر مشترك، هذا يسمى اشتراك لفظي. والآخر اشتراك إيش؟ متواطئ أو الألفاظ متواطئة، وهي التي إيش يسمى هذا وهذا وبينهما معنى كلي. وإذا تقدر العلماء يقول مثل الصلاة تطلق على الصلاة المعهودة، أفعال مخصوصة تفتح التكليم وتفتح التسليم، ومعناها في اللغة إيش؟ الدعاء. لكن تثبيت الصلاة في الشرع هذا وفي الدعاء هل يجد تواطؤ في المعنى؟ نقول نعم، لأن بينهما تواطؤ في المعنى، فإن الصلاة المشروعة هي فيها دعاء باللسان الحال باللسان المقال، ولك سميت لأن بين الصلاة اللغوية والصلاة الشرعية بينه معنى مشترك فسميت فيه. وذلك يقول العلماء هذا معناه في اللغة ومعناه في الشرع كذا وكذا، لكن بينهما إيش قدر مشترك، هذا يسمى ألفاظ متواطئة، أي أنها تواطأت على أصل المعنى. وهناك ألفاظ مشتركة ليس بينها أي اشتراك في المعنى، مجرد توافق في الاسم فقط، المشتري يطلع على الكوكب وعلى من اشترى، ولم يسمى هذا لأن فيه معنى مشترك مع المشتري الذي يشتري البضاعة أبدا. العين البصرية والعين الماء، مجرد أن هذه عين وهذه عين فقط، وليس بينهما قدر مشترك جمع بين الاسمين. نعم. ولكن يقولون أن لفظ الوجود يقابل الاشتراك اللفظي، أي أن الوجود الذي يطلق على الله والمخلوق يقال أن بينهما اشتراك لفظي وليس بينهما تواطؤ، أي ليس إيش قد اشترك في مسمى الوجود ومعنى الوجود. لا، ولا شك أن هذا باطل. نعم.
وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال باشتراك اللفظ وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم.
وهذه قاعدة، أن الاشتراك اللفظي لا يأتي في الأسماء القابلة للتقسيم. أنت تقول الوجود نوعان، وجود إيش واجب، الوجود وجود ممكن، وجود قديم وجود حادث، فهذا كل ما يقبل القسمة يدل على أنه إيش لا يمكن يكون مشتركا لفظيا. ما تقول المشتري ينقسم إلى قسمين، المشتري الكوكب والمشتري إيش الذي هو إيش من يشتري السلعة، لكن يقال بأن إيش بأن الصلاة تنقسم إلى قسمين، صلاة شرعية وصلاة إيش لغوية. أما الصلاة الشرعية فهي أفعال مخصوصة في التكبير والتكبير مختلف التسليم، وأما الصلاة اللغوية فهي إيش؟ فهي الدعاء. فهنا يقال أن تنقسم إلى قسمين، وذلك كل ما يقبل قسمة ينفي أن يكون اللفظ إيش مشتركا، بل لابد أن يكون متواطئا، إذ ينقسم إلى كذا وإلى كذا. فإذا قلنا أن الوجود ينقسم إلى وجود ووجود واجب ووجود ممكن، اقتضى أن بينهما إيش قادر مشترك وهو التواطؤ في المعنى، وأن ليس إيش ليس لفظا مشتركا فقط، اتحد اللفظ واختلف المعنى وتباين. نعم.
قال رحمه الله: كما يقال الموجود ينقسم الى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين القسم، واللفظ المشترك لفظ المرسل واقع الممساع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها بموضعه. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون في مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، لا يوجد إلا معينا مختصا.
أو إذا ما وجد في الخارج أي في الوجود، يعبر بالخارج أي الوجود، أي في الواقع في الوجود ليس هناك شيء مشترك. فمعنى العلم، معنى السمع، معنى البصر، أو السمع المطلق، البصر المطلق، القوة المطلقة، الذات المطلقة، هذه أمور في الذهن. أما في الخارج أي في الأشياء الموجودة ليس ثمة إلا وجود الخالق ووجود المخلوق، والسمع فلان وسمع فلان. نعم.
وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسمى معين مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسمى مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشركه فيها غيره، بل وجود هذه الوجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشاور واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثل يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا به على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه الوجوه وزادوا به على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنبات أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسن بإثبات الصفات لكن أساءوا بزيادة التشبيه.
نعم، المشبهة لا يمكن يكون الله إلا موصوفا، لا يمكن يكون الله عز وجل معطل عن الصفة، لأن هذا يقتضي عدمه، عدم وجوده، وهذا حق. لكنهم جعلوا صفات الله كصفات إيش؟ المخلوق، فزادوا عليه حتى شبهوا. والممثلة قال لا يمكن أن يشابه الله خلقه، بل له جل وعلا إيش؟ صفات تخصه، والمخلوق صفات تخصه، وهذا حق. لكنهم غلوا حتى إيش؟ حتى نفوا أن يصف الله عز وجل بصفة، لأنه تقتضي عندهم التشبيه. فكل منهم جاء، هؤلاء نزهوا حتى وغلوا حتى عطروا، وأولئك أثبتوا وغلوا حتى مثلوا، والحق بين هاتين الطائفتين. فالقاعدة ذكرها الشيخ بأن الأشياء المشتركة وهي الأمور الكلية كالسمع المطلق واليد المطلقة، كما يقول لك قائل لو أثبتنا اليد لله تبارك وتعالى نقول اليد المطلق لا تفهم إلا الجارحة، هكذا يقولون معطل، يقولون إذا أثبتنا يد الله صدرك التشبيه. ليش؟ قالوا لأن اليد عند الإطلاق لا تفهم من الجارحة. نقول ما معنى اليد عند الإطلاق؟ يعني إيش اليد عند الإطلاق؟ وهل هذا اليد عند الإطلاق أمر موجود ولا أمر مقدر في الذهن؟ ما في شيء اسمه يد عند الإطلاق، ولا توجد يد مطلقة. اليد صفة لا تقوم إلا بموصوف، اليد لا تقوم إلا بذي يد، والعلم صفة لا يقوم إلا بموصوف إلا بذي علم، والسمع لا يقوم إلا بذي سمع، والقدرة لا تقوم إلا بذي قدرة. ولكن لما نقول أن اليد عند الإطلاق يفهم منها كذا، نقول ليس هناك يد عند الإطلاق، ولكن اليد ركبها وأضفها. فإذا قلت يد الليل عرف النيش المعنى، وإذا قلت يد الباب عرفنا المعنى، وإذا قلت يد الأمر عرفنا المعنى، وإذا قلت يد الطريق عرفنا المعنى، وإذا قلت يد الإنسان عرفنا المعنى. ولكن ما يقال عند الإطلاق هذا الأمر يقدر في الأذهان، لكنهم ماذا يقولون؟ هو هذا الإشكال، أنهم يظنون أن ما يقدره الذهن هو نفسه الموجود في الأعيان. وإذا قالوا أثبتنا العلم لله والعلم المخلوق، كذلك أن يكون علم الخالق في الخارج أي في الوجود كعلم المخلوق، وهم لم يفهموا أن العلم الكلي الذي هو قدر مشترك بين الخالق والمخلوق هو أمر مقدر في الأذهان، وأنه لا يستلزم أن يكون هذا الشيء مشتركا في الأعيان. فمن فهم هذا انحلت عليه عنده إشكالات كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبرة عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا.
نعم، هذه قاعدة مهمة. طبعا هذا كله كلام ابن القيم. قال واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر به عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها ويكون بينهما قدر مشترك. لا يمكن نعلم ما خاطبنا الله عز وجل وصف به نفسه إلا أن نعلم إيش المعاني المشتركة والقدر المشترك. فإن الله عز وجل وصف نفسه بأنه يفعل وأنه يجيء وأنه يتكلم وأنه يسمع وأنه يبصر وأنه موجود وأنه خالق. إن لم نفهم لهذه الألفاظ معاني وهي القدر المشترك لم نفهم ما خاطبنا الله عز وجل به، وهذا في كل لغة حتى بالمخلوق. ولذلك الألفاظ هي تعبر عن المعاني، أنت تذكر اللفظ تعبر على ماذا؟ على المعنى. فالألفاظ قوالب للمعاني، الألفاظ قوالب للمعاني تعبر عن المعنى. يقول الشيخ لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا من يعرف عينها. لا يمكن تعرف معانيها أن تعرف عينها أو ما يناسب عينها وتعرف القدر المشترك بينهما. وأنه لم تفهم ما معنى إيش؟ ما معنى الصفات ولا معنى الكلام، ولا يمكن تفهم مخاطبين إلا بهذا. ولك يعلم الطفل الصغير يشار إلى إيش؟ الفيل، يقول هذا فيل وهذه بقرة وهذا قلم، يعلم بهذا، يعلم باللفظ وينظر إلى إيش؟ المسمى باللفظ حتى يعرف المعنى. نعم. إيه طبعا يقين أكيد، أصل السمع قدر مشترك بين الله وبين المخلوق. إذا لم يكن قدر مشتركا وهو المعنى الكلي في الذهن ما فهمنا معنى سمع الله، لكن كيف نفهم معنى سمع الله، معنى وجود الله؟ انظر الوجود، أنت الوجود هو الذي ما يكاد يمكنه إلا غلاة الفلاسفة. وجود كل الجهمية كلهم يقرون ما يمكن، تقول وجود الآن، الآن وجود، وجود الله وجود الخالق، أليس بينهما قدر مشترك بمعنى وجود مسمى الوجود؟ طبعا هو أصل المعنى، وهذا قدر مشترك، وهذا أمر يقدر في الذهن. أما في الأعيان في الخارج فليس ثمة إلا وجود الخالق وجود المخلوق، ما في قدر مشترك. يعني ليس الوجود القدر، أعيد هذا، ليس المعنى مشترك، هو شيء محسوس موجود جزء منه في الله وجزء منه في المخلوق، لا، وإنما هو معنى كلي فقط. أما في المخلوق في الخارج وفي الأعيان ليس بين الخالق والمخلوق اشتراك. واضح؟ طيب.
قال رحمه الله: التأدية والتعليم على الكلام، التعليم على الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد، إشار له إلى معنى إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر والباطن، فيقال له لبن وخبز وأم وأب سماء وأرض شمس وقمر ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يكن مع اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العلم.
نعم، الله علم آدم الأسماء كلها، قيل أنه علمه أن هذه سماء وهذه أرض وهذا جبل وهذا شجر وهذا كذا وهذا كذا، وإذا قال ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض المسميات، عرض هذه المسميات الجبال والشجر، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمه الله أسماء كل شيء. نعم.
فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة جلالته على ما معناه المتكلم،
فالرابط بين اللفظ والمسمى هو المعنى. يوم دلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وهو المعنى. نعم.
فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على معناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. إذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارته.
نعم، يقول هذا فيل، هذا فيل، الآن المعنى إيش؟ مسمى هذا الفيل، الآن عرف أن فيل تطلق على هذا الحيوان بهذه الصورة، عرف الآن ربط بين اللفظ وبين المعنى، وعرف أن هذا اللفظ يطلق على هذا المعنى، فإذا سمع فيلا أدرك إيش؟ أدرك هو عرفه. نعم.
وإن كانت الإشارة لها يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا.
نعم، يشعر الحرارة، الطفل ما يعرف كلمة حرارة أو حار، فيقرأ يقول حار حار، فهو يسمع كلمة حار لهذا الذي يجد معناه، فيعرف أن حار وحرارة يعني هذا. وإذا جاع وأراد لك قهاء أنت جوعان، فعرف الآن أن الجوع يطلق على هذا المعنى، فدل على أن لفظ الجوع يراد به هذا المعنى، المعنى الذي شعر به، وليس شيئا إيش محسوسا وإنما معاني. نعم.
والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه وعطش أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاء فيقول جعت أنت جاء، يسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة وما يجري مجرى من القرائن التي تعين المراد، مثل أن أضارق به إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحو أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معاني فلا يخلو إما أن يكون مما أدركه المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسم الأول لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة.
نعم، المخاطب المتكلم إذا أراد بيان معاني، يريد أن يبين معاني، فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب أي المكلم المستمع بإحساسه وشهوده، أي هذه المعاني أدركها بإحساسه كالجوع والعطش والحرارة والقوة والحب والبغض والميل، أو بمعقوله أو بالعقل كالمرئيات وغيرها، وإما أن لا يكون. فإن كانت من القسمين الأوليين أن أدركها بمعقوله أو بإحساسه، لم يحتاج إلا أن تقول له كذا وكذا، إن الله يحب التوابين، هو يدرك المحبة وما يدركها، يعرف المحبة شعوري دون أن يصفها بالألفاظ، فيعرف لأنها إيش من قبيل الشعور بنفس الإنسان، فيعرف معنى المحبة لله تبارك وتعالى، إن الله يضحك، يعرف معنى الضحك، لأن هذا كيف ما عرف المعنى، الله عز وجل عبر بلفظ الضحك وبلفظ المحبة وصف نفسه. إن لم يكن هذا اللفظ المحبة له معنى معلوم عند المخاطب، لم يفهم كلام الله تبارك وتعالى. وأنزل من السماء ماء، السماء أمر معنوي ولا أمر معقول؟ معقول، يعني أمر حسي ولا أمر يعرف السماء. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يعرف الحديد، ولو لم يفهم معنى الحديد لما فهم معنى الله. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وناديناه من جانب الطور الأيمن، طور الجبل. فهذه الألفاظ لو لم يكن المخاطب عالما بها إما بمحسوسه أو بمعقوله لم يفهم كلام الله، لا يفهم معنى وناديناه من جانب الطور، إيش الطور وإيش ناديناه، ما معنى النداء، ما معنى. ولذلك لابد أن يكون هذه الألفاظ التي يتكلم بها المخاطب لابد أن تكون معقولة معلومة عند المخاطب، وإلا ما فهم. كمن يأتيك يتكلم فرنسي وأنت لا تدري ماذا يقول، قد يسبك قد يمدحك، قد ما تدري ماذا يقول، لأنك لا تعرف هذا الألفاظ مدلول. ولذلك من كان يعلم فلا يحتاج إلى اللغة، إذا كان يعلم هذه المعاني فلا يحتاج المخاطب إلا أن يتكلم باللغة التي بالألفاظ التي لها معان قد علمها المخاطب. وذكر الله عز وجل لما كلمنا بالقرآن وقال إن الله يحب التوابين، قد سمع الله قول الذي تجادلك وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما. المخلوق يعلم معنى السمع، إن الله يحب التوابين، يعلم على المحبة. قل له ما هي المحبة؟ نقول هو شعور في العبد لا يمكن يوصف إلا باللفظ. لو قلت لك الآن ما معنى المحبة، أنا بواحد ممكن فسر المحبة لغة، يلا الجوع، إيش الجوع؟ يلا عرفوا الجوع، شو تقول؟ عوارف البطن، ألم، ضمور. أقول هذه آثار الجوع. طلبك للطعام، هل كل طلب طعام جوع؟ لا، قد يأكل سنة وشبعان. ولذلك ما كان من قبيل الشعور ما يمكن إيش التعبير عنه إلا بذكر لفظه. فإذا ذكرت لفظه تقول فلان يحب فلانة، يعني شنو يحبها؟ يعني يحب مثلا يقعد معاها، مثلا يحب يتصل عليها؟ لا، يحبها. أنا أعرف معنى كلمة يحب فلانة، ما عن معنى فلان يكره فلان، نعف عن الكره. قال فلان يكره فلان أن يضربه؟ لا مو شرط. الأب قد يضرب ابنه إيش؟ يضرب ابنه ضربا ليؤدبه وهو من أحب الناس إليه. لكن الكره هو معنى، فالإنسان يعرف معنى الجوع، معنى الألم، معنى الحسرة. إيش معنى الحسرة؟ رجل توفي له ابن وفي قلبه حسرة. إيش معنى الحسرة؟ شو فسرها يعني؟ يقول حس حرارة في الجسم وصداع؟ لا، ليس هذا الحسرة. ولو هذا، هذه من آثار الحسرة وليس الحسرة. وإذا كما يقول ألم القلب وألم الشعور أشد من ألم البدن. ونعرف معنى هذا الماء وهذا خشب وهذا كذا وهذا بيت وهذا إضاءة وهذا ميكروفون، نعرف هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء. ولذلك عندما نقول الله يحب، لو لم يعلم المخلوق معنى المحبة وعقل معناها الكلي لما فهم معنى كلام الله. ولو لم يعلم معنى السمع لما فهم كلام الله. وبعض الأشياء قد يكون لها تفسير في اللغة، السمع له تفسير في اللغة، إدراك الأصوات، البصر إدراك المرئيات، لكن التي هي في الإنسان من قبيل الشعور لا يعبر بغير لفظها. ولكن لو أردت أن تصف المحبة وصفا دقيقا ما استطعت، غاية ما تمكنك أن تصف بعض آثارها، ولا يلزم أن تكون في كل محب ولا في كل من أحب. جبل أحد يحبنا ونحبه، إيش يعني يحبنا؟ يميل إلينا مثلا، يحب الجلوس معنا، ما معنى يحب؟ لا أعرف معنى، ما معنى أن الجبل أحد يحبنا. وليس محبته ولا يلزم محبته ما يلزم محبة المخلوق الإنسان. فهكذا، ولذلك هذه الأشياء التي من قبيل الشعور لا توصف بأكثر إيش؟ بأكثر من لفظها. نعم، أعد الكلام من أول. إذا عرف،
إذا عرف ذلك فالمخاطب، فالمخاطب هو المتكلم. وإذا أراد بيان معنى فلا يخلو إما أن يكون مع دركها المخاطب المستمع بإحساسه وجهوده أو بمعقوله، وإما أن يكون وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت من قسمي الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أو ذلك فهم المخاطب بما أدركه بحسه. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست ما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حيث سيفهم بها المراد بتلك الألفاظ، بل هي ما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة. فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار ما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل.
نعم، إن كان يعرفها بمحسوس أو معقوله لم تحتاج إلى اللغة، فتعبر بالألفاظ التي تدل على المعاني فيفهم. وإن لم يشهدها لا بحواس الباطن الظاهرة فاحتاج أن تأتي أن تقيس عليها حتى يفهم، فتأتي بنظيرها أو بالاعتبار أو ما بينه وبين غيره من معقولات الأمور أمور كلية حتى يفهم المراد. نعم، يختلف اللفظ باختلاف التركيب، يختلف اللفظ والمعنى باختلاف التركيب. أنت تقول هذا وجه الأمر ووجه المسألة عندي كذا وكذا، وتقول ضربت وجه فلان، اللفظ واحد الموحد. لكن هل معنى قولك ضربت وجه فلان هو الوجه؟ تقول وجه مسألة كذا، ها؟ وجه الطريق؟ لا، هنا وجه ووجه، لكن بحسب التركيب اختلف. ولكن اللفظ ضعف التركيب يفهم المعنى، هذا المراد. يعني قد يختلف، قد يكون لفظ واحدا لكن بالتركيب يختلف. نظرت الليلة إلى المشتري وكان مضيئا، وذهبت ورأيت المشتري الذي اشترى بيتنا. مشتري لفظ واحد لكن اختلف باختلاف التركيب.
قال رحمه الله تعالى: والرسول صلوات الله وسلامه عليه ما بين لنا امورا لم تكن معروفه قبل ذلك، وليس في لغه لفظ يدل عليها بعينها، اتى بالفاظ تنافي معانيها تلك المعاني وجعل اسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك في الصلاه والزكاه والصوم والايمان والكفر. وكذلك لما اخبر المؤمن التعلق بالايمان بالله باليوم الاخر وهو لم يكن يعرفها قبل ذلك، حتى يكون لهم ألفاظ تدل على يدعينها أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك ما تدل عليه من قدر مشترك بين تلك المعنى الغيبية والمعنى الشهودية التي كان يعرفونها، وقام بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حضور علمائهم كالصبيان في حضور آبائهم، وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم الغرائبة فقد يكون ما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد. وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عنه الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم.
نعم، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة إيش؟ ماء، وأن في الجنة عسلا. تعرفون العسل ولا تعرفون العسل؟ لو لم ندرك معنى العسل لما عرفنا العسل، لكن هل الحقيقتان متساويتين؟ شتى، عسل آخر ليس، لكن لوجود قدر مشترك لهذا اللفظ أدركنا المعنى مع التباين العظيم بين اسمين معنيين. وأخبرنا فيها نساء وفيها حورا وفيها لبنا، وليس اللبن كاللبن، وإن كان بينهما قدر، لو لم نفهم هذا القدر المشترك لما عرفنا. فيها أنهار ماء غير عسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فاللبن ليس كاللبن، ولا العسل كالعسل، ولا الماء كالماء، ولا الخمر كالخمر، لكن لأن هف الخمر له معنى كلي وقدر يفهمه الذهن، فهمنا معنى الخمر مع إيش، ولا بد أن يذكر معنى التباين بينهما، إنه لا بد أن يذكر إيش قدر الفرق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عقل البشر. فهنا دل على أن هذا المعنى فهمته، المعنى نعم، لكن الحقيقة متباين عظيم جدا، لا مجال إيش لتماثلهما. لا، الجنس واحد، جنس المخلوق، أجناس جنس المخلوق، والأجناس الأجناس أنواع، الخلق كله جنس، لكن جنس الآدم غير جنس الجن، وجنس النبات غير جنس الحيوان، وجنس نعيم الجنة غير جنس نعيم إيه هذا. لكن إن قلت بأن المراد به كون مخلوقا فهو من جنس واحد، ويشتركان في بعض المعاني، أنه كان إيش، أنه موجودا أوجده الله، وأنه إيش لا يبقى لبقاء الله، وأنه كان عدم فوجد، وأنه وجوده ممكن، وأنه قابل الفناء. فهذه المعاني نعم، لكن المعاني المختصة لهذا النعيم لا، نقول جنس نعيم الآخر غير جنس نعيم الدنيا، فقد تختلف. نقول النعيم الآخرة هو من جنس نعيم الدنيا في معاني، كونه مخلوق هذا اشتراك، ويجوز على المخلوق ما يجوز على الآخر، لأن المخلوق يجوز عليه إيش العدم، ويجوز عليه إيش الفناء، يعني يجوز عليه مسبوقا بعدم ملحوقا بالفناء إلا إن شاء الله تبارك وتعالى. ففي هذا إيش يدل على، يجوز على هذا ويجوز على هذا، لكن من حيث الصفات الخاصة فجنس نعيم الآخرة غير جنس نعيم الدنيا.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق الذي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن تعرف هذه الدرجة: أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة،
وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية.
هذه الأمور التي يعرف بها الأشياء، يدرك الإنسان معنى المعاني الحسية المشاهدة، ويدرك ويعقل المعاني الكلية، ثم يعرف الألفاظ التي تربط بين المسميات وبين المعاني وبين الألفاظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل تقابل أخبارنا علم الغيبة، فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريف الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك، لتقدم انتفاء المثل. كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع من وجود القدر المشترك الذي هو مجرور اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور غائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك.
نعم، يقول أن النبي يعتمد يعرفنا الأمور المشهودة أو الأمور الغائبة بالأمور المشهودة، فيقول هذا مثل هذا، فإن لم يكن بينهما فرق عرفنا كما أخبر مسلم عن إيش أن كما قال ذكر شيخ المثال أن الله أهلك عادا بالريح، فنحن نعلم الريح ونعلم معنى عاد أنه من جنسنا. وإن كانت بينهما فارق فإنه يذكر الفارق، الله جواز وعنته بالسمع والبصر والقدرة والحكمة، لكنه قال إيش ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فلا تجعله إندادا، ولله مثل أعلى، هل تعلم له سمية؟ حتى ينفي التماثل، إنه إن لم يبين الفارق لربما فهم أن هذا هو ذاك، وذاك ذكر هذا، وبين القدر المشترك يفهم بها ما وصف الله به نفسه، ثم بين القدر الفارق بينهما. فعرفنا النبي عليه الصلاة والسلام بنعيم الجنة، عرفنا بنعيم الجنة وأن فيها حورا وأنهارا وماء وأكلا وشربا وكل ما ذكره من نعيم الجنة، ثم قال في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عايش على قلب بشر، وقال من الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فعرفنا الفارق بينهم مع أنها مخلوقات، مع أنها إيش أمور مخلوقة اشتركت في جنس إيش في جنس الخلق، ومع ذلك بيننا الفارق حتى نعلم التباين بينها. لكن نحن نعلم معنى التفاح، معنى الأكل، معنى الشرب، معنى النعيم، معنى الوط، نعلم وما نعلم. لو لم نعلم هذا المعنى الكلي لما عرفنا بأن أهل الجنة يتنعمون، لكن أخبرنا أن فيها أنهار من كذا وكذا وفيها نساء، عرفنا هذا ونحن ندرك هذه المعاني وندرك هذه الأشياء بمعقولنا أو بمشهودنا، فأخبرنا بالفارق بينها لنعلم إيش فضل الآخرة على فضل الدنيا. كذلك الله جل وعلا لله مثل الأعلى لما أخبرنا بأنه يسمع وأنه يبصر وأنه يجيء وأنه يتكلم وأنه يضحك وأن له وجها وأن له يدين، نحن نعلم هذه الأشياء من معقولنا ومما نشهده، فإما أن تكون أشياء معقولة كالعلم والسمع وإما أن تكون أشياء مشهودة. ثم أخبرنا بأن الله ليس كمثله شيء فعرفنا بالفارق بينها، فحينئذ إذا ذكر علمنا بأن ما وصف الله بنفسه لا اشتراك فيه في مصر المخلوق إلا من جهة المعنى الكلي الذي بين اللفظين، الله سميع والمخلوق سميع، يوصف بالسمع سمع، بينهما قدر المشترك هو المعنى الكلي، وأما في الحقائق فلا اشتراك بين هذا وهذا. ما ذكر الشيخ رحمه الله كان كلام مهم ونفيس. ومثل اليوم مثلا تقتل، أنا أضرب لكم مثال الآن، مثلا تأتي لرجل بدوي في الصحراء لا يعرف إلا الناقة وتقول له ركبت فيلا وكان الفيل سريعا، لأنه يعلم عن السرعة، السرعة يعرف معنى إيش السرعة، يفهم معنى إيش السرعة، لكن هل أدرك الفيل؟ ما أدرك الفيل، فإما أن تريه الفيل أو أن تقيته بإيش بأخطأ، وشفت الناقة أكبر منها وأسمن وأعظم وله خرطوم هكذا كخرطوم كذا وكذا، حينئذ يدرك المعنى، فعرف أن هذا لا يطلق على ذلك الحيوان معنى لا يراه، لكن قيس بيش
ليس بقريب منه مع ذكر الفارق بينهما.
وإن لم يكن مثلها بينها ثم قال
وإذا تقدم انتفاء المعنى كان لله وحده. نعيد الكلام. فلا بد من تعريف المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة. الغائب والمشهود لا بد بينهما معنى مشترك. لما نفهم الغائب عنا إذا لم يكن بينه وبين المشهود معنى مشترك. قال الاشتباه ذي بينهما يذكر الاشتباه، وذلك بتعريف الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتاج إلى ذكر الفارق. إن كان المشهود كالغائب لم يحتاج إلى ذكر الفارق. قال كما تودي بالقصص الأمم. وإن لم يكن مثلها أي كان المشهود غير الغائب بين ذلك بذكر الفارق بين يقال ليس ذلك مثل هذا. وإن اشترك في المعنى أي بنا مقدر في المعنى الكلي لكن في الحقائق متباينة. قال ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. إن تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة كافية في بيان الفارق. فإذا قلت سمع الله ونحن عرفنا عرفنا أن الله لا يماثل الخلق، كان مجرد أن تقول أن الله موصول بالسمع بالبصر سمع الله قدرة الله علمنا إيش التباين بين ذلك وبين سمع المخلوق بمجرد الإضافة. بمجرد إيش الإضافة لعلمك بالتماثل بينها، مع أن السمع في أصله وفي معناه الكلي قدر مشترك، لكن لما عرفنا الفارق بينهما وأن المماثلة منتفية كان مجرد أن تضيف ذلك إلى هذا تعرف إيش الفرق. قال كانت إضافة واحدة كافية بين الفارق. وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك، أي انتفاء التساوي بين الشيئين. كان يقول الله جل سمعه لا يساوي سمع المخلوق، وقدرة لا يساوي قدرة المخلوق، وضحكه لا يماثل ضحك المخلوق، لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي يمدل اللفظ المشترك. فإذا قلنا بين الله عز وجل يسمع لا كسمعنا ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا ككلامنا، لا يقتضي إيش هذا النفي أن يكون القدر المشترك منفيا أيضا، أي لا ينفي ذلك القدر المشترك بين الألفاظ وبين المسميات. قال لا يمنع من وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. واضح؟ طيب نوقف عند هذا. طبعا هو هذا الأشياء قد تحتاج إلى شيء من التفصيل الأصل. عموما طبعا عن باب الفائدة، يعني أول ثلث تقريبا شرح الطحاوية سيكون في قواعد، وقد يكون بعضها كلامية، وربما الشيخ عندما يدخل في أمور من الفلاسفة والكلام فربما يكون فيه شوي يحتاج إلى بسط أو إلى توضيح. وأما بعد ذلك الثلثان فقراءة ما تكفيش في بين مدلولهما. نعم نعم. الجنس هو الجنس الحقيقي. الجنس هو علم على ماذا؟ ما معنى الجنس؟ ها؟ اي نعم، هو معنى كل يطلق على مصيب الحقائق، لكن ايش المعنى كل واحد نقول الان كل علم جنس الانسان. الانسان معنى كلي، هذا انسان وهذا انسان وهذا انسان، لكن ليس هذا مثل هذا. والاجناس مختلفه، هناك اجناس تحتها انواع تحتها افراد، لكن الاجناس ايضا مختلفه. مثلا المخلوقات كلها جنس مشترك بمعنى كلي، وهو كونها ايش كونها مخلوقه، ثم هي هذا الجنس تحته اجناس، والاجناس تحتها ايش تحت اجناس. فالجنس هو معنى كلي موجود في كل مخلوق. فلو قلت ولكنها إيش كونها مشتركة في جنس واحد، مع ذلك أنها تشترك فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن هذا المعنى الكلي هي حقيقة واقع غير واقع. واقع حقيقة واقع، أنت إنسان، اشتركنا كلنا في جنس الإنسانية، يلزم من هذا ما يلزم من هذا، يلزم من هذا، وين تبارك الصفات. ولكن يجوز عليه ما يجوز على إنسان آخر، لأنك إذا قلت فلان هذا إنسان هذا إنسان علم إيش أن يجوز على هذا ما يجوز على هذا، ويمتنع على هذا ويمتنع على هذا. ولكن لا يصح أن تقال جنس، وإنما تقول أما المعاني الكلية فهي معاني الألفاظ. الألفاظ تدرك المعاني كالعلم والسمع والبصر، وليس هذا جنسا، وإنما الأجناس في الأعيان. الأجناس أمور عينية، والمعاني الكلية أمور إيش ذهنية. واضح ولا واضح؟ مو واضح؟
تفكر ولا نجلس معك. نعم نعم.
هو إشكال. هو إيش يقول؟ ولماذا نقول الله أن جنس السمع في الله هو دون جنس السمع المخلوق؟ نقول هذا الأجناس هي أشياء إيش موجودة عينية، وأجناس الأشياء أجناس محسوسة، حقائق محسوسة بخلاف المعاني الكلية، مثل الجنس مثل الوجود. الوجود معنى كلي وينقسم إلى قسمين، لكن ليس جنس وجود الله كجنس وجود إيش المخلوق، وليس جنس سمع الله كجنس سمع المخلوق. لأنه لو اقتضى جسما واحدا لا اقتضى إيش أنه يلزم من هذا ما يلزم من هذا. الآن عندما نقول إنسان، كونك جمعتها في جنس الإنسان، لماذا صارت الإنسان جنسا دون إيش دون الحيوان؟ ليش صيرتها جنسا؟ ليس ذلك إلا اللي بينها أمور مشتركة تختلف عن الحيوان، تختلف عن النبات، وأن هذه بينها أمور وحقائق في الواقع تشترك بها تخالف النبات. أنت تقول جنس النبات وجنس الحيوان أو جنس الإنسان، هذا الإنسان جنس والنبات جنس. طيب هل هذا الجنس جنس الإنسان أمر مشترك يتميز به عن النبات أو ما يتميز به عن النبات؟ يتميز عن النبات. ما التميز؟ التميز هو هذا، أن هذه الأجناس المشتركة في الإنسان أو في الإنسانية يجوز عليها ما يجوز على آخر، لكن هذا لا يلزم بجنس النبات. يعني يجوز على الإنسان ما لا يجوز على النبات، ويمتنع الإنسان ما لا يمتنع على النبات، لأن هذا اختلف في الجنس. فإذا قلنا بأن الله بأن صفات الله عز وجل من جنس صفات الخالق، قلت ذلك لا بد يكون بينها إيش أمر يجوز على هذا ما يجوز على هذا، ولا ما صار جنسه، ما يمكن يصير جنسه. أن تقول المخلوقات كلها جنس، جنس المخلوق جنس، من هذا المعنى نعم جنس المخلوق لا ضير يكون بينها قدر مشترك يلزم الجميع. هي كلها كانت إيش كل وجودها ممكن، كانت عدمها فوجدها الله جل وعلا وهي قابلة للفناء، صح؟ ولذلك اشترك في جنس إيش جنس المخلوق. ثم تأتي الآن، طيب الحيوانات جنس، الكائن الحي جنس، لو نشترك إيش في معان تشترك فيها كلها، حي معناته نبيه حياة، وإذا الحياة إيش عدنا وانتهى، ذهبت حياة الإنسان حياة النبات فعد فيعدم. إذن في معاني كلية تشترك يجوز عليها مجلس، ثم تأتي تحتها أجناس هكذا. ولكن لا يصح أن نقول أن سمع الله من جنس المخلوق، لأنه إذا قلنا ذلك معناته أنه يلزم من سمع الله ما يلزم سمع المخلوق ولو في شيء واحد، ولو في شيء واحد، وهذا ممتنع. ولكن كون الشيء مشترك بالجنس إذا لابد ولو كان في شيء واحد يجوز على هذا ما يجوز على هذا، ويمتنع على هذا ويمتنع على هذا، ويجب هذا ما يجب هذا. أما إذا قلنا بأن الله جل سمع ليس بجنس المخلوق، إذا ليس هناك ما يلزم في حقه ويجب حق المخلوق أو يجب في حقه يجب أبدا، بخلاف الأجناس لا بد أن يكون بينها شيء. واضح؟ واضح يا محسن؟ لا أنا خير. المشك بين المتواطئ وبين هو نوع من أنواع الألفاظ. اي يعني هو شيء واحد يتفاوت في الناس، لكن هو من الألفاظ المتواطئة، اللفظ مشكل من الألفاظ المتواطئة، لكن التفاوت فيه بالقدر فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم على